الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله سمع الله لمن حمده الله 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 أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط
مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله سميع الله لمن حمده. الله 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 سميع الله ولمن حمده. الله 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 أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنرحب وإياكم بضيفنا الكريم وشيخنا الجليل فضيلة الشيخ العلامة الدكتور سعيد بن علي القحطاني، وحديث عن التقوى وثمارها، فمع فضيلته حفظه الله ورعاه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأشكر الله تعالى على نعمه علينا جميعا، ومن هذه النعم أن نجلس في بيت من بيوت الله تعالى ونذكر الله تعالى، وأشكر كذلك وزارة الشؤون الإسلامية، وعلى رأسهم إمام فرع منطقة الشرقية، بل أشكر أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير محمد، جزاه الله خيرا على تيسير هذه المحاضرة، وأشكر القائمين على هذا المسجد من بناء وإمامة وخدمة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فجزاهم الله جميعا خيرا. أما الكلمة التي أقولها أولا، علينا جميعا أن نعلم أن الوظيفة أو الحكمة التي من أجلها خلقنا هي عبادة الله تعالى، وكل الناس يعلمون ذلك، لكن الله تعالى يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فالله تعالى خلقنا جميعا لعبادته، وقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالحكمة والوظيفة التي من أجلها خلق الجان والإنسان هي عبادة الله تعالى وحده. يجب علينا أن نعتقد ذلك. لم يخلقنا لنأكل ولا لنشرب ولا لنتزوج ولا لنتاجر، خلقنا العبادة، وهذه الأشياء مكملة يعني معينة على طاعة الله تعالى. جميع ما في السماوات وما في الأرض من تجارة من غير ذلك، من بحار وجبال وأنهار وملك وغير ذلك، كله إعانة على طاعة الله تعالى وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن موضوع المحاضرة في هذه الليلة كما سمعتم هو التقوى وثمراتها. التقوى في الحقيقة هي كلمة جامعة كالإسلام والإيمان. فإذا أطلق الإسلام عم الدين كله، إذا أطلق الإيمان عم الدين كله، إذا أطلقت التقوى وذكرت وحدها فيتعم الدين كله. إذن التقوى هي دين الله تعالى كله، وتعريفها اللغة كما ذكر العلماء هي الحذر، وأن تجعل بينك وبين الله تعالى وقاية من عذابه، وقاية من سخطه، وقاية من انتقامه، وقاية من عقوبته. تجعل بينك وبين الله تعالى وقاية تقيك من هذه الأمور، وهي كذلك أن تعمل بطاعة الله تعالى على نور من الله، ترجو ثواب الله وتترك معصية الله على نور من الله، تخشى عقاب الله. ولا شك أن هذا يشمل الدين كله كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى. فإذا علم الإنسان ذلك وأن هذا الأمر يعني أمر شامل، وأن الله خلق من عبادته، فعليه أن يعلم من هذه الكلمة التي يسمعها كثيرا في الخطب وفي غيرها: إذا سمعت أيها الناس اتقوا الله، معنى ذلك قوموا بجميع الواجبات التي أوجب الله عليكم، ابتعدوا عن جميع ما حرم الله عليكم، تفوزوا بالسعادة في الدنيا والآخرة. التقوى الكاملة كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تقوى الله حق تقاته هي أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. هذه تقوى الله الكاملة، تقوى الله أن تقوم بهذه الواجبات كما قال ابن مسعود رضي الله عنه في حاله. ولا شك أن الله تعالى أمر بالتقوى وأوصى بها سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن تكفروا، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. فالله تعالى أوصى الأولين والآخرين بتقوى الله، وتقوى الله هي القيام بالواجبات والابتعاد عن المحرمات كما سمعتم. لا تنسى يا عبد الله هذه الكلمة، لأن كثيرا من الناس لا يدري ما تقوى الله، يسمعها في الخطبة أو في الكلمة ما يدري، وإذا لم يعلم يخشى عليه من قول الله تعالى كما قال في المنافقين: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. فالله تعالى وصف المستفيدين والمنتفعين من المواهب والخطب بالعلم. هذا يذكر أن عبد الله بن مسعود خرج من خطبة النبي عليه الصلاة والسلام فجاء إليه رجل من المنافقين وقال: ماذا يقول آنفا؟ ما فهم، حضر الخطبة لكنه قد يعني تمس على سمعه وبصره والعياذ بالله، لأن بعض الناس إذا أغلق السمع والبصر فإنه لا يستفيد، كما قال الله تعالى: الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم. لهم قلوب لكن لا يفقهون، لهم أعين لكن لا يبصرون بها آيات الله، لهم آذان لكن لا يسمعون ما ينفعهم، يحضر الإنسان ولا يستفيد مما يقول النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا المنافق حينما خرج وجد عبد الله بن مسعود عند الباب قال: ماذا قال آنفا؟ يسأل ابن مسعود، فالله تعالى بيّن: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. نسأل الله العفو والعافية. ولا شك أن الله تعالى قد بيّن ذلك، وأن الإنسان يستفيد بسمعه وبصره وعقله، لأنه قال: أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم وختم على قلبه سمعه وبصره وجعل على قلبه غشاوة فمن يهديه من بعد الله. بيّن الله تعالى ذلك، أن الإنسان قد يكون عنده سمع وعنده بصر وعنده يعني عقل لكن ما يستفيد من ذلك، لأن الله تعالى قد أغلق عليه هذه الأبواب أغلقت فلا يستفيد ولا يعلم. الله تعالى يقول: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فعليك يا عبد الله إذا سمعت الخطيب في الخطبة أو الواعظ يقول اتق الله يا عبد الله، فاعلم بأن معنى ذلك قم بالواجبات التي أوجب الله عليك وابتعد عن الحرمات التي حرم الله عليك. فعيد هذا تعرف معنى الخطبة. والله تعالى قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا الله حتى تقاتلوا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. أمر من الله بالتقوى سبحانه وتعالى في كتابه، وبين ذلك للناس حتى يستفيدوا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. والله تعالى أمر بالتقوى التي سمعتم تعريفها، أمر بذلك بكتابه، أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا ربكم، أمر من النبي عليه الصلاة والسلام. وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. إذن هذه من الأمور التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا ربكم، تقوى القيام بالواجبات، الابتعاد المحرمات، ويدخل فيها الصلوات، هذا من باب عقد خاص على العالم. وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأطيعوا ذا أمركم، يعني طاعة ولي الأمر واجبة، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم في طاعة الله تعالى وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام، فهي من تقوى الله تعالى. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما وجه معاذا إلى اليمن، قال اتق الله، وصية من النبي عليه الصلاة والسلام، اتق الله حيثما كنت، وأتبع الحسنة وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوصى هذا الرجل بالتقوى، قال اتق الله حيثما كنت، أي سواء كنت في البرية أو بحضرة الناس أو لوحدك ليس عندك أحد، في أي مكان عليك أن تتق الله. وعندنا هنا في السنة في البحار في الغرفة المظلمة في المكان الخالي ليس عندك أحد، دخلت بيتك أغلقت الأبواب أرخيت الأنوار أرخيت الأشجار، فعليك أن تعلم بأن الله يراك سبحانه وتعالى. هذا التقوى يستفيد منها العبد المسلم في تقويم حياته، وهذا جزء من التقوى وهي المراقبة. لهذا إذا راقب الإنسان ربه عز وجل فإنه يكون بهذا متقيا لله تعالى مستقيما على طاعته. هذا قال الله تعالى ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه ولا خمسة إلا هو سادسه ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ما يخفى عليه خافية، هذا من التقوى، اتق الله حيثما كنت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وما تقول في شأنه وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يحجب عن ربك، يعني ما يغيب وما يعجب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا يحث الله تعالى على التقوى حتى يراقب الله حتى يستفيد. لما قال لقمان بن يا بني إنها إن تكون مثقال حبة من خردل فتكون في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله يخفف كل شيء. ولهذا قال الله تعالى آية أخرى يعلم السر وأخفى يعلم خائنة الأعين وتخفي الصدور. هذا يحث الإنسان على التقوى وعلى مراقبة الله تعالى. لهذا قال بعض القائلين لما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله غافلا ولا إما تخفي عليه يديك. إذا ما خلوت بريبة بظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فصنها وقل يا نفس إن الذي خلق الظلام يراك. فلا شك أن المتقي لله تعالى هو يواقب الله تعالى في السر والعلن ويعلم بأن الله يراه. وأخذا من وصية النبي عليه الصلاة والسلام اتقي لأحدكم ما قلت. ولهذا التقوى إذا لازمت الإنسان وفقها للإنسان فمنها هي عامة لكن من جزئياتها المراقبة. لا شك أن هذا جزء عظيم من التقوى. ولهذا إذا راقب الله ابتعد عن جميع المحرمات. ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى قصتين قصيرتين في كتابه كلمة الإخلاص، كتاب لتفسير لا إله إلا الله ومعناه. العلامة الإمام رجب رحمه الله تعالى ذكر قصتين تفيدان بأن الإنسان إذا راقب الله تعالى واتقاه فإنه في هذه الحالة يبتعد عن جميع المحرمات والمعاصي. الأولى أن رجلا دخل بيتا واسعا فيه امرأة ليس مع أحد فأمرها بكراهة أن تغلق الأبواب
فأغلقت الأبواب تحت الإكراه مكرهة. ثم قال: هل بقي من الأبواب شيء؟ قالت: نعم، يبقى الباب الذي بينك وبين الله أغلقه. الباب الذي بينك وبين أغلقه. ذكرت بالله فاتق الله تعالى وتركها وهرب، لأنه علم بأنه مراقب من الله تعالى، اتق الله في هذا. والقصة الثانية أن رجلا كان في برية في صحراء، وجد امرأة ليس عندها أحد، فراودها عن شيء حرمه الله تعالى فامتنع، فاستغرب، امرأة في برية ليس عندها أحد من الناس، وليس هناك إلا الظلمة والنجوم في السماء في الليل، فقال: ما يرانا إلا الكواكب، يعني ما عندنا أحد يرانا، يذكرها بأنها بأمن وأنه لا يرى. قالت: فأين مكوكبها الذي كوكب الكواكب، أينه؟ فهرب وتركها، علم بأن الله يرى. فلا شك أن المتقي لله تعالى تقواه تبعده عن جميع المعاصي، تقواه تعينه على الاستقامة على طاعة الله، تقواه تعينه على القيام بالواجبات، تقواه تبعده عن المحرمات. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمرة حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب النهبة ذات البال يرفع الناس أبصارهم إليه وهو مؤمن، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إيمانه ضعيف أو مفتوح، إما لأنه لم يكن مؤمنا أصلا، وإما أن يكون إيمانه ضعيف لم يقوى على إبعاده عن هذه المعصية وعن هذه الجريمة. فلا شك أن الله تعالى أمر بالتقوى وأمر بها النبي صلوات الله وسلامه عليه. التقوى أكثر ما يدخل الناس الجنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة وعن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق، تقوى الله وحسن الخلق، وأكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان، البم والفرج، هذا أكثر ما يدخل الناس النار، وأكثر ما يدخل الناس الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. التقوى أهم من اللباس الحسي، لباسك الذي تلبسه، الغسرة والثوب والسراويل سراويلات وغير ذلك، التقوى أعظم للإنسان من هذا. يخرج الإنسان عاريا بين الناس للضرورة، لا يستطيع، أو براكين حصلت أو زلازل، يخرج مذعورا خائفا بدون ثياب، هذا معذور لا إثم عليه، لكن التقوى لا يعرف فيها، لأنه يتقي الله، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قد بين الله ذلك في كتابه: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وقال: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. ولباس التقوى ذلك، لباس التقوى والله خير من اللباس الذي يلبسه الإنسان ليل الناس، لأن الله قال: ولباس التقوى ذلك خير. ولهذا بين بعض القائلين بأن التقوى هي أعظم من اللباس الحسي كما بين الله تعالى وغير ذلك. ولا شك أن من اتقى الله تعالى فإنه قد لبس خير اللباس وتلبس أو حصل على هذا الفضل العظيم الذي بينه الله تعالى وبينه النبي عليه الصلاة والسلام. وهي أهم من الطعام والشراب، التقوى. قال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. خير من الطعام والشراب التقوى لله تعالى. عليك بتقوى الله إن كنت غافلا، يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري، فلو كانت الأرزاق تأتي بقوة لم يأخذ العصفور شيئا مع النسر، ف فعليك أن تعلم يا عبد الله أن الله تعالى ذكر التقوى في كتابه وأنه بيّن فضلها وبيّن ثمراتها كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وقد بيّن الله تعالى صفات المتقين في كتابه صفات كثيرة، لكن منها قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذه من صفات المتقين. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله والملائكة واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه والقربى واليتامى والمساكين في السبيل إلى أن بيّن الله تعالى أن أولئك هم المتقون. هذه من صفات المتقين الذين بيّنهم الله تعالى. قل أو نبئكم بخير من ذلكم، بعد أن ذكر زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. ثم قال قل أو نبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحت النار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان وأزواج مطهرة إلى أن قال الذين وبين أنهم يستغفرون بالأسحار الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمستغفرين بالأسحار. إذن هذه من صفات المتقين التي ينبغي المسلم أن ينظر إلى هذه الصفات ويتصف بها كما أمر الله بها أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فهذه من صفات المتقين يا عبد الله. إذا عرفت صفات المتقين فعليك أن تعمل بها حتى تحصل على هذا الثواب الذي بيّنه الله تعالى إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فلا شك أيها الإخوة أن القرآن مشتمل على التقوى وعلى ثمراتها وعلى الأمر بها ورغب الله تعالى فيها ورغب فيها النبي صلوات الله وسلامه عليه. فمن أراد السعادة في الدنيا والآخرة فعليه بتقوى الله وعليه بطاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه وليبشر بالخير في الدنيا والآخرة لأن السعادة تكون بالتقوى. ولهذا من ثمرات التقوى كما بيّن الله تعالى وبيّن النبي عليه الصلاة والسلام أولا الانتفاع بالقرآن. الانتفاع بالقرآن القرآن أنزل للجن والإنس لكن في الغالب لا ينتفع به إلا أهل التقوى. ومن شرح الله صدره أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فإذا أراد الله بعبد خيرا استفاد من كلام الله تعالى وإن لم يستفد فهذا بسبب جرمه وبسبب إعراضه لأن الله يقول فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فلا شك أن القرآن هداية للجن والإنس لكن منهم من قبل ومنهم من لم يقبل والمؤمن يستفيد من كلام الله تعالى ومن كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ثمرات التقوى معية الله. المعية معيتان، معية عامة ومعية خاصة. فالمعية العامة مع جميع الخلق من جن وإنس من كافر ومؤمن معية عامة كما بيّن الله تعالى وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. معكم أينما كنتم، معكم بعلمه وقدرته وإحاطته سبحانه وتعالى معية عامة، وهو على العرش مستوى استواء يليق بجلاله، لا كما يقول المبتدعة والحلولية بأن الله في كل مكان. معكم، الله معنا بعلمه وقدرته واطلاعه، وهو على عرشه مستوى استواء يليق بجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وليس يخطر ببال الإنسان أنه كالمخلوقين، لأن السماوات السبع والأراضون السبع ما هي في كفه إلا كحبة خردلة في يد أحدنا، فكيف يكون مخالص للناس؟ تعالى الله تعالى، الله عز وجل كما في عقيدة السنة والجماعة مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله، ويعلم ما في قلوبنا ويعلم ما في نفوسنا، لا تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، ويراك ولا يخفى عليه ويسمع كلامك. أنت لو قلت القمر ما زلنا نسير والقمر معنا، القمر مخلوق من مخلوقات الله لكنه معك، مخلوق القمر مخلوق ولكنه معك، تسافر تذهب إلى الرياض تذهب إلى أي مكان تراه معك، هل معنى ذلك أنه اختلط بك؟ والله تعالى أجل وأعظم، كرسيه وسع السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي موضع القدمين، فكيف بالعرش؟ العرش كما ذكر ذكر في الأثر في آخر كتاب التوحيد، ما الكرسي ما السماوات السبع والأراضون السبع بالنسبة للكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس، عندك صحن وفي سبعة كرش، السماوات هذه المخلوقات والأرض ما هي بالنسبة لموضع القدمين إلا كدراهم سبعة، والكرسي بالنسبة للعرش، وما الكرسي الذي موضع القدمين بالنسبة للعرش إلا كحلقة حلقة ألقيت في فلح، كأن تذهب إلى الربع الخالي مثلا وتلقي في فلح يعني حديدة صغيرة حلقة، هذا بالنسبة للعرش، هذا يعني الكرسي بالنسبة للعرش خلق عظيم، هذا الكرسي وسع سماوات الأرض، فالله تعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع العليم، وهو يعلم ما في قلوبنا، وهو معنا معية عامة مع جميع المخلوقات، والمعية الخاصة هي مع المؤمنين بتوفيقه ونصره وإعانته، فهذه المعية للمتقين كما قال الله تعالى واعلموا أن الله مع المتقين، معهم بنصره، معهم بتوفيقه، معهم بإعانته، معهم بتسديده، معهم بتثبيته، وهو كذلك معهم المعية العامة التي تشمل جميع المخلوقات، فلا يظن بعض الناس أن هذا يؤثر في يعني صفات الله تعالى، لأن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة الجدير، وكذلك المكانة العالية عند الله تعالى للمتقين كما قال الله تعالى زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، مكانة عالية للمتقين عند الله عز وجل في جنات النعيم في الآخرة وكذلك في الدنيا، العلم النافع، المتقي يوفر للعلم النافع، واتقوا الله ويعلمكم الله، وقال يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم، إذن هذا يدل على أن من اتقى الله وفقه الله للعلم النافع والعمل الصالح، لأن تقوى الله تعالى من أسباب البركات ومن أسباب العلم النافع، ولهذا كان الإمام مالك رحمه الله تعالى يقرأ عليه الشافعي، الشافعي هو شيخه الإمام مالك كان يقرأ عليه فأعجب به، فقال الإمام مالك للشافعي: إني أرى الله قد قذف في قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعاصي. يقول انتبه، ظلمة المعاصي التي هي خلاف التقوى هذه، انتبه، هذه تطفئ النور وتطفئ العلم النافع، عليك أن تتقي. والإمام الشافعي مع هذا التقوى يقول: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال: اعلم بأن علم الله نور ونور الله لا يهدى عاصي. الإمام الشافعي قيل بأنه كان ينظر نظرة واحدة في الكتاب ويحفظ، ومع ذلك يرى أنه مقصر، يرى أنه ما يحفظ، يرى أنه يعني ما يفهم. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، يعني هذا يدل على تقواهم لله وعلى مراقبة الله. فالخلاصة أن التقوى ليستفيد صاحبها العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق من الله تعالى، لأنه يتقيه، والله سبحانه وتعالى يؤتي فضله من يشاء. دخول الجنة كذلك كما سمعتم في الآية: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وثم بين الله تعالى ما له من الثواب كما سمعتم: عدم الخوف من كيد الأعداء، فإن المتقي لا يخاف إلا من الله، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ما دام أنك صبرت واتقيت الله وقمت بالواجبات فالله تعالى يحفظك، لأن الله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. بيده كل شيء، هو القادر على كل شيء. فالعبد إذا أتقى الله تعالى نصره وأعانه وحفظه من الشياطين ومن الجن ومن الإنس ومن أعداء الدين يكون محفوظا من الله تعالى. المدد من السماء في حالة حاجة، فالله تعالى أمد النبي عليه الصلاة والسلام بالملائكة يقاتلون معه عليه الصلاة والسلام: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة، إلى غير ذلك من الآيات التي بيّنها الله تعالى. قبول الأعمال، قبول الأعمال موقوف على التقوى كذلك، كما قال الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. قال بعض السلف: لو علمت أن الله تعالى تقبل لي صلاة واحدة لكان ذلك أحب إلي من الدنيا وما فيها، لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. فأنت لا تتهم نفسك، لا تتهم دينك، ولا تشك في فضل ربك، لا، بل عليك. هو يريد أنه يريد العلم لأنه من المتقين، فلو علم بأن الله تقبل منك إذن هذا من المتقين، وهذا أمر عظيم. وبين الله تعالى أن الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة للمتقين، كما قال سبحانه وتعالى: فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. ولعل هنا واجبة، فقال لعل من الله أو من النبي عليه الصلاة والسلام، فهي محققة حاصلة: لعلكم تتقون، أي تتقون إذا قمتم بهذا العمل المبارك. تمنع صاحبها من الزيغ، أن يكون ثابتا، كما قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ثم بين الله تعالى أن من اتبع هذا الصراط فإنه يكون من المتقين السالمين من عذاب الله تعالى. السلامة من الخوف ومن الحزن ومن مصائب الدنيا، ولهذا قال الله تعالى: فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الفوز بولاية الله، ولاية لله، اتقى الله، حافظ على الواجبات، لا تنسوا، بعض الناس ممكن ينسى ما معنى التقوى: القيام بالواجبات والابتعاد عن المحرمات وأعظم الواجبات التي أوجب الله تعالى الاعتقاد أن الله تعالى هو المستحق للألوهية للعبادة، لا يدعو إلا الله ولا يستغيث إلا بالله ولا يذبح إلا لله ولا ينذر إلا لله ولا يعطي إلا لله ولا يعمل أي عمل إلا لله. من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان. إذن هذا عليك يا عبد الله أن تعلم أن هذا هو أعظم الواجبات. وكذلك من الواجبات كذلك المحافظة على هذه الصلاة، من حافظ على الصلوات الخمس مع جماعة المسلمين يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله فهو من المتقين، من المتقين إذا قام بهذا. كذلك الواجبات الأخرى ومنها بر الوالدين والإحسان إلى الناس وعدم أذى الناس وغير ذلك، حدث يعني كما بين الله تعالى وبين النبي عليه الصلاة والسلام. الخلاصة أن التقوى كلمة شاملة تنفع العبد في الدنيا والآخرة. فتح البركات، إذا اتقى الناس ربهم عز وجل فتح لهم بركات السماء والأرض كما بين الله تعالى ذلك في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وفتح البركات، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. والله تعالى يقول في الولاية التي سمعتموها: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم أولياء الله؟ الولي من؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء الأولياء. ليس الأولياء الذين يقول الناس بأنهم يدعون من دون الله ويستغاث بهم من دون الله، وبعضهم يقول بأنه وصل إلى مرتبة رفع عنه فيها القلم لأنه وصل إلى درجة يعني عالية من العبادة فيرفع من عنه القلم. فالله تعالى بين الأولياء من: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء الأولياء الذين بينهم الله تعالى. كذلك تحمي الإنسان من ضرر الشيطان تقوى، إذا حافظ على طاعة الله وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام حفظ من الشيطان كما بين الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ما قال الذين عصوا، الذين اتقوا إذا وقع أو أراد أن يقع في شيء من الأمور المحرمة ذكره الله ذلك وحماه وحفظه سبحانه وتعالى بتقواه التي عمل بها. كذلك البشرى في الحياة الدنيا والآخرة للمتقين كما قال الله تعالى في ذلكم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لخلق الله، لا تبديل لكلمات الله. إذن هذا له البشرى في الحياة الدنيا. قيل البشرى في الحياة الدنيا محبة المؤمنين، محبة الله أولا ومحبة المؤمنين له بشرى حينما يسمع الدعاء له من المؤمنين ويحصل له هذا الخير والثناء الحسن، هذا من البشرى في الدنيا وفي الآخرة. والرؤية الصالحة كذلك من البشرى التي ترى للمؤمن أو يراها، هذه من البشرى للعبد المؤمن. ومن أعظم البشرى محبة الله تعالى له قبل كل شيء، لأن الله إذا أحب العبد نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، فيحبه أهل السماء. فينادي جبريل، ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلان فأحبه، فيحبه أهل السماء. ثم توضع له المحبة في قلوب الخلق، وإذا أب اتخذ الله تعالى عبدا ماذا جبريل؟ يا جبريل إني أبغض فلان ما أبغضه. فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يبغض فلان ما أبغضه، نسأل الله العفو والعافية. ثم توضع البغضاء له في قلوب الخلق، نسأل الله العفو والعافية في الدنيا. وهذا يدل على أن العبد إذا أراد التوفيق في الدنيا والآخرة فعليه أن ينظر إلى محبة الله، لا ينظر إلى محبة الناس، ليس له علاقة بالناس، وإنما قلبه معلق حتى يحبه الله. فإذا أحبه الله أحبه كل شيء، كما بين الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، محبة. فالله تعالى إذا أحبك أحبك كل شيء. لكن هناك علامات لمحبة الله تعالى ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام، منها أن الله تعالى بين للناس قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، قل يا محمد إن كنتم أيها الناس تحبون الله وإذا أحببتم الله أحبكم الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وحذر الله تعالى من عدم المحبة لله، فقال سبحانه وتعالى قل إن كان آباؤكم أبناؤكم إخوانكم أزواجكم وعشيرتكم أموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها مساكن ترضون أو مساكن طيب ترضونها أحب إليكم مساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فلا بد الإنسان أن يكون أحب كل شيء إليه ربه ونبي عليه الصلاة والسلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. والناس أجمعين أحب إليك من ولدك ووالدك وجميع الناس النبي عليه الصلاة والسلام. علامة ذلك أنك تقدم طاعة النبي عليه الصلاة والسلام على كل شيء، على الولد، على محبة الولد، على محبة الزوجة، على محبة الأهل، وعلى محبة الناس أجمعين. هذا أمر الله به عز وجل، فيبتعد الإنسان عن هذا المحرم لأنه يحب الله ويحب النبي عليه الصلاة والسلام. سمع عمر رضي الله عنه هذا فقال يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسك. انظر إلى الإيمان الكامل الصدق مع الله ثم مع النبي عليه الصلاة والسلام، قل أنا أحبك أكثر من كل شيء، من الولد والوالد والناس أجمعين، من كل شيء إلا نفسي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يا عمر، فقال والله لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي رضي الله عنه وارضاه. فقال الآن يا عمر. وليس المعنى ذلك أنه يعشق عشقا كما يعشق الناس، لا، محبة النبي عليه الصلاة والسلام محبة إيمانية، محبة عبادة، ليس كمحبة الولد. محبة الولد هذا من الرحمة التي جعلها الله في قلوب الناس، لكن المعنى محبة النبي تقديم طاعته على طاعة كل أحد. إذا كنت تحب النبي عليه الصلاة والسلام صلي مع الجماعة، مع جماعة المسلمين في المسجد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو شرا. وقال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا أن يؤم الناس ثم أتخلف إلى أناس لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وقال عبد الله بن مسعود، وهذا رأس التقوى من التقوى بعد الشهادتين، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال بينا أن من سنن الهدى الصلاة حيث ينادى بها، أي في هذه المساجد. ولقد رأيتنا وأن الرجل يؤتى به هذا بين الرجلين، يعني يحمل بين الرجلين، يحمل هذا من هنا والثاني من هنا، يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف إذا كان مريضا. الله أكبر الله أكبر. قال ولقد بين النبي عليه الصلاة والسلام وكما قال أنه لا يتأخر عنها إلا منافق معلوم النفاق. فلا شك أن المصلي مع جماعة المسلمين في المسجد هذا دليل على تقواه ودليل على محبة للنبي عليه الصلاة والسلام ودليل على رغبة فيما عند الله تعالى. هذا المقصود محبة النبي عليه الصلاة والسلام، ليس المقصود بأنه يعني ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام يحب اتباعه في سنته عليه الصلاة والسلام، يحب من يقوم بطاعة الله وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام، عبادة لله محبة النبي عليه الصلاة والسلام. فالخلاصة النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك، وقال عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه وجد به حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وقال ذاق طعم الإيمان، الإيمان له طعم، الإيمان له طعم يذاق، وهذا من وفقه الله تعالى لذلك فحصل على هذا الخير، ذاق طعم الإيمان. من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم، ذاق الإيمان، له ذوق في القلب، له أنس، له راحة، له حياة طيبة، كما قال الله تعالى في كتابه العزيز، بين بأن الحياة الطيبة هي القيام بما أوجب الله تعالى، وهذا يأتي إن شاء الله تعالى. يعني فإن العبد إذا قام بالواجبات وابتعد عن المحرمات حصل على هذا الخير العظيم الذي بيّنه الله تعالى وبيّنه النبي صلوات الله وسلامه عليه. والعاقبة الحميدة للمتقين، العاقبة مهما حصل الإنسان من الابتلاءات ومن الظلم ومن أي شيء ومن الأمراض وغير ذلك، العاقبة له، العاقبة الحميدة له، كما بيّن الله تعالى ذلك في كتابه وبيّنه النبي صلوات الله وسلامه عليه. كذلك حفظ الأجر، يكون محفوظ الأجر كما بيّن الله تعالى إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، ما يضيع أجرهم لأنه يتقي ويصبر. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للمتقين، العاقبة الحميدة والفوز. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. التفريق بين المؤمنين والفجار، فالله تعالى لا يساوي بين العاصين وبين الطائعين، بين المؤمنين وبين الفاسقين، بين المخلصين وبين المنافقين. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمتقين كالذين أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ ما يستوي هذا وهذا. فالله تعالى بيّن أنه لا يساوي بين المجرم والمفسد والفاجر. المؤمن له مكانة في الدنيا وله مكانة في الآخرة كذلك. كذلك إكرام الله تعالى العبد المتقي: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الفرج من كل ضيق والسلامة من كل مصيبة لمن اتقى الله، كما قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لا تنسى هذا الكلام، لا تنسى هذه الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه كافي. كذلك التوفيق لكل خير وفتح أبواب الخيرات، قال: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وكذلك كل ما يتمناه الإنسان في الدنيا والآخرة يحصل عليه بسبب التقوى وبسبب طاعة الله تعالى وطاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا ذكر العلماء أن هذه اللام لام القسم، والله تعالى يقسم وهو الصادق الذي لا يقول إلا الحق سبحانه، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولا أحب أن أطيل عليكم، لأن الإنسان لو تكلم في هذا الموضوع ونظر إلى الآيات والأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر إلا القليل، لكن خير الكلام ما قل ودل. وأوصيكم جميعا بالعناية بكلام الله تعالى وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. تقرأ القرآن تستفيد، تستفيد يذكرك بالآخرة، يذكرك بكل خير، والله تعالى قد بين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في قلوبهم تبين الله تعالى أنه هدى وشفاء للناس. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لباطن الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فلا شك أن هذا القرآن إذا تلاه الإنسان حصل على السعادة في الدنيا والآخرة. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالإنسان إذا قرأ القرآن استفاد، أعانه على طاعة الله، ذكره بالموت وأنه سيموت وأنه لا ينفعه إلا ما قدم من عمل صالح، وأنه كذلك يحصل به الدرجات العالية في الدنيا والآخرة. الحرف الواحد 10 حسنات، الحرف والحسنة بعشر أمثالها، ألف لام ميم هذه 3 أحرف، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف ميم حرف. وهذا فضل عظيم يوفيه ربنا عز وجل من يشاء. فأوصيكم يا إخواني بالعناية بهذا القرآن الكريم حتى تستفيدوا، وكذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والإنسان الذي لا يقرأ القرآن يستمع هذا القرآن من الإذاعة، والمستمع يحصل على أجر عظيم كما قال الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ذكر بعض العلماء أن المستمع للقرآن ربما يحصل على أجر أكثر من يعني ممن يقرأ بنفسه، لأن هذا قد حصل على دعوة لعلكم ترحمون، ولعل من الله واجبا يعني ترحمون إذا استمعتم القرآن. هذا يدل على فضل الله تعالى على عباده. ونحن الآن في عصر انتشرت فيه الوسائل التي تحمل هذه الفوائد وتحمل سلاح ذو حدين، يستطيع الإنسان أن يستمع نور على الدرب، على يستمع القرآن، يستمع الأحاديث، المحاضرات عن طريق هذه الإذاعة، عن طريق الوسائل الأخرى النافعة، ويستفيد حتى ترفع درجاته وحتى يحصل على الثواب العظيم، وحتى إذا مات يقول قدموني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. بيّن عليه الصلاة والسلام أن العبد إذا احتمله الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة الجنازة قالت قدموني، وإن كانت غير ذلك قالت يا ويلها أين تذهبون بها. فحينئذ عليك أن تعمل هذا، تعمل حتى إذا كنت على يعني على هذا النعش الذي يسمونه تقول قدموني، وأنت تضحك والناس يبكون، كما قال بعض القائلين: ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس يضحكون حولك، يضحكون من حولك سرورا، فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مشروع. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم أن الشيطان يركض الإنسان عند الولادة، ولهذا يبكي الطفل بمجرد خروجه من بطن أمه يصيح ويبكي. فأحد يقول لأنه خرج من الضيق إلى الساعة، أحد خرج من الظلمة إلى النور، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في صحيح مسلم أن الشيطان يركضه في ضرعه بقوة فيبكي من هذا الضرب. سبحان الله العظيم، هذا في صحيح مسلم. فهذا الإنسان ولد يبكي والناس يضحكون يتباشرون، ولد لفلان مولود الحمد لله وهو يبكي. فعليك أن تعمل بطاعة الله حتى إذا بكوا عليك وإذا أنت تضحك عليهم، تضحك مثل ما كانوا يضحكون عندي ولادك. عليك يا عبد الله أن تقوم بما أوجب الله عليك. وأهم شيء، يعني أختم كلمتي، أهم شيء عند العبد المسلم أن يحافظ أولا على توحيده وعبادة ربه سبحانه وتعالى، وثانيا بعد هذا، والعبادة يدخل فيها كل شيء من العبادات، والأمر الثاني المحافظة على الصلاة مع جماعة المسلمين. من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. حافظ على هذه الصلاة حتى تنجو من عذاب الله، حتى تكون من المتقين، حتى تنهاك عن الفحشاء والمنكر، وكذلك بر الوالدين والإحسان إلى عباد الله تعالى بالقول والفعل. وابشر بالخير والسعادة في الدنيا والآخرة. أسأل الله الذي لا إله إلا هو بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلني وإياكم من المتقين، وأن يوفقنا لطاعته، وأن يجنبنا وإياكم معصيته، وأن يغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأن يصلح ولاة أمورنا إنه على كل شيء قدير، ويوفقهم لكل خير ويصرف عنهم كل شر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في واحد يقرأ زين؟
بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول الشيخ يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، ممكن أن تعيد تعريف التقوى اصطلاحا؟
التقوى اصطلاحا على الصحيح كما عرفها طلق بن حبيب رحمه الله تعالى قال: هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وتترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. إذن تعمل بطاعة الله ما يكفي، صلي وصوم وتزكي وتبر والديك وتحسن إلى جيران وتحسن الناس، هذا تعمل بطاعة الله. لابد على نور من الله، على علم. تعمل بطاعة الله على علم لا على جهل. لا يكفي هذا، تضيف إليه أمرا ثالثا وهو ترجو ثواب الله، النية. إذن تعمل بطاعة الله على علم، ترجو ثواب الله، وتترك معصية الله. لا يكفي تترك معصية الله فلا بدون علم، على علم تترك هذه المعصية وعندك علم لأنها محرمة. لا يكفي هذا، تخشى عقاب الله. إذن هذا هو تعريف التقوى، ولا تعريف لكن هذا هو أقرب التعريف لها. نعم، تعريف شامل. نعم.
السؤال الثاني يقول: كيف يحمي الإنسان تقواه من الشوائب والشبهات؟
نعم،
كيف يحمي الإنسان تقواه من الشوائب والشبهات؟
يحمي الإنسان تقواه من الشوائب والشبهات، أولا أن يعلم بأن الله خلقه لعبادته سبحانه وتعالى. الوظيفة التي من أجلها وجد في الدنيا هي عبادة الله تعالى، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يراقب الله عز وجل ويعلم بأن الله يراه وأنه مطلع عليه، على أقل الأحوال أن يستحي من الله كما يستحي من رجل من عشيرته عاقل. ولله المثل الأعلى. لو الإنسان استحق من الله كما يستحي من رجل من عشيرته لاستقامت تقواه لله. تصور إنسان يعمل الجرائم يشرب الخمر أمام يعني رجل صالح من عشيرته، أو يشرب شيء محرمه الله، أو يعمل زنا أمام إنسان من جماعته أو أصدقائه المتقين لله، يستحي أقل الأحوال. فإذا علم بأن الله يراه حينئذ استقامت تقواه. ولهذا قال الله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. كيف يستحون من الناس ولا يستحون من الله تعالى؟ وأمر الثاني الثالث أن يعلم لأن الله أنعم عليه بنعم لا تعد ولا تحصى. لو أعطي في عينيه في بصره مليارات على أن يسحب بصره وسمعه لا يمكن أن يوافق، فالله الذي أنعم عليه بهذا. إذن من الشكر لله أن تشكره وتحبه لأنه أولا جعلك من المسلمين، وثانيا أنعم عليك بنعم لا تعد ولا تحصى، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. فإذا راقب الإنسان هذه الأمور، وثانيا أو يعني من هذه الفوائد أن يعلم بأنه سينتقل من هذه الحياة الدنيا إلى الآخرة لا ينفعه. ولهذا كان من خطب الأمير عبد العزيز يعني أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول: اتقوا الله واعلموا بأن أحدكم سيلقى في صدع من الأرض. صدع ما قال لحد لا ينفعه إلا ما قدم من عمل. هذا مما يعين الإنسان عن التقوى. نعم.
يقول: ما هي وسائل الوسائل المعينة على الحفاظ على التقوى؟
تقدم. نعم.
السؤال الثاني يقول: فضيلة الشيخ إني أحبكم في الله، هل كان الشيخ ابن باز رحمه الله يحضر درسه الجن؟
نعم.
هل كان الشيخ ابن باز رحمه الله يحضر في درسه الجن؟
هذا شيء لا يعلمه إلا الله، لكن هناك من يخبر بهذا. أولا أني سألت رجل من أهل البحر يقال له أبو يوسف، كان سائق عند الشيخ ابن باز وهو لا يزال حيا فيما أعلم في البحر، اسمه أبو يوسف في مركز الدعوة، كان سائقا من سماحة الشيخ الله يغفر له عام 83، وتقاعد وجعلوه سائقا في مركز الدعوة بالبحر. سألناه عام 22 قال: كنت مع سماحة الشيخ في المدينة عام 83، وكان بعض الطلاب في بيت، طلاب من خارج المملكة، رجل يقال له عمر أظنه أفريقي أو غير ذلك، وكان في غرفة والغرفة ما يقارب طولها 6 متر تقريبا. فغضب هذا الطالب على بعض الزملاء حينما دخل ولم يغلق الباب، قال: أغلق الباب لزميله. فلم يغلق الباب، فمد يده وهو على الكرسي إلى الباب وأغلقه جالس على الكرسي. فاستغرب الناس وقال: أبو يوسف هذا الغامدي، ذهبت أنا مع الناس عند الشيخ، استلحقوه عند الشيخ ابن باز وجلس عند الشيخ، قال: أسألك بالله هل أنت جني ولا إنسي؟ قال: لا والله يا شيخ بأني جني، لكني جئت لطلب العلم، ولا تحرمني جزاك الله خيرا، أنا أريد أدرس في الجامعة حتى تخرج. فقال الشيخ: أشترط عليه أن يبقى على حاله ولا يغيرها، يعني هذه الحركة التي مد يده لا، ابقى على حالك كما أنت عليه. حتى قال الشيخ، قال الغامدي هذا، قال: فكنت أمر عليه بشقته، قال: والله بأني كنت أمر عليه بالشقة الذي هو يسكن فيها ويركب معي في السيارة، يقول: عندي أنا سيارة، أنا يا أبو يوسف، ويركب معي في السيارة ونذهب نصلي في المدينة في الحرم وأرجع بشقته. قلت: وأنت أعلم أنه جني؟ قال: والله أني أعلم أنه جني. هذا مما ثبت عندي. كذلك واحد قال لعبد الرحمن الجلال مدير هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر في الدلم، الآن الظاهر أنه في 80 من طلاب الشيخ، زرته وسألته عن الشيخ وعن مواقف الشيخ، قال: من المواقف التي رأيناها بأنه كان عندنا في مدينة الدلم إنسان كان قد تلبس به جني فقري عليه فتكلم الجني فقلنا له هل تحضرون الدروس؟ قال والله نحضر يعني الدروس هنا إلا إذا كان عند الشيخ ابن باز درس في الرياض أقول نذهب ونحضر درس الشيخ ابن باز. قال تحضرون الدرس عند ابن باز؟ قال يحضر عند ابن باز جن من الهند يحضرون دروسه. فالخلاصة ولهذا أنتم تسمعون سماحة الشيخ رحمه الله أن يقول يجب على الجن والإنس عبادة الله وحده. فالخلاصة قال ذهبت إلى الشيخ بنفسي. هذا حي لا يزال موجود في الدلم ولكنه كبير في السن. قال ذهبت للشيخ وقلت يا شيخ أبشرك. قال بشرك الله بخير ماذا تقول؟ وأخبرت بالقصة. قال نعم. ولهذا كنت أقول يعني نجمع في كلامنا بين الجن والإنس. فالخلاصة الجن يعني لكن هذا عالم غيبي لا نراه نؤمن به ولا نراه لكن كونه يحصل لنا هذا. والجن لا شك أنهم عباد من عباد الله والإيمان به واجب لكن أمور غيبية لا نعلمها ولا نحيط بها. ونسأل الله عز وجل التوفيق لما يحبه. نعم
نقول بعد الأذان.
نعم
بعد الأذان.
طيب
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي
يقول السائل: هل قول الله سبحانه وتعالى واتقوا الله ويعلمكم الله يفيد أن التقوى تثمر العلم، أم أن مما يعلمنا الله به هو الأمر بالتقوى؟
على كل حال الأمر بذلك راسع، لكن الذي أصرح من هذا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. والفرقان هو معرفة الحق من الباطل، توفيق وإلهام، تعليم للخير. ولا شك أن المتقي لله تعالى يوفق. هل يقال بأن العاصي المجرم يعني الخمير يوفق للعلم النافع؟ قد يتوب إلى الله تعالى، ولا يحصل إلا بعد التوبة والتقوى والمراقبة لله تعالى، لأن القلب والإنسان يقبل على الخير إذا كان عنده تقوى ومراقبة لله تعالى، سواء كانت الآية تدل على هذا أو لا تدل. والقرآن كله يدل على أن من راقب الله تعالى أعانه ويسر أمره وشرح صدره، فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل قاسية في قلوبهم من ذكر الله، يعني ويل لهم إذا كانوا قد قست قلوبهم. نعم.
يقول: ما حكم جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة مع العلم أنه فعل ذلك على جهل؟
إذا فعل ذلك على جهل عليه أن يعيد الصلاة، لأن صلاة الجمعة صلاة مستقلة، هي خامسة فرضها فرض يوم الجمعة وليست بصلاة الظهر، صلاة جمعة، فلا تجمع العصر إلى الجمعة. ولكن لو صلى الجمعة مع الناس أجزأته ويصلي العصر في وقتها، إلا إذا كان مسافرا لا يصلي جمعة، يعني لم يصلي الجمعة وإنما صلى الظهر يوم الجمعة، فإنه صلى ظهرا لا بأس أن يجمع معها العصر. نعم.
يقول: السلام عليكم ورحمة الله، صاحبة الدورة الشهرية هل تحضر الدروس والمحاضرات الدينية؟
نعم.
طلبا للعلم.
نعم.
صاحبة الدورة الشهرية
ايه
هل تحضر الدروس والمحاضرات الدينية طلبا للعلم؟
نعم، تحضر الدروس لكنها لا تدخل في المسجد، تبقى في مكان مخصص خارج المسجد. نعم.
يقول: هل الامتناع
عن إذا كانت مرة عن طريق من طريق إلى طريق لا بأس بدون جلوس. نعم.
هل الامتناع عن التدخين من التقوى؟
هل
الامتناع عن التدخين من التقوى؟
لا شك أنه من التقوى. المدخن هذا عاصي لله وعاصي للنبي عليه الصلاة والسلام، مش معنى التقوى؟ الخلاصة القيام بالواجبات والإبتعاد عن المحرمات. هل الدخان من المحرمات؟ نعم. ما الدليل على ذلك؟ الله يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هل الدخان خبيث أو حرام أو طيب؟ ما هناك إنسان حتى الكافر يقول يعني يقول هذا خبيث، هذا خبيث مخبث. ولهذا كثير من الناس إذا شرب الدخان، إذا تم ممنوع الدخان في بعض الدوائر أو في المدارس يشربه في الحمام، وإذا انتهى من السجارة داسها برجله. لو رأيت إنسان يدوس خبزة برجله ايش يقول له؟ يكشي رجل دك وتنسى النعمة. لو رأيت إنسان يشرب الدخان بإشارة وهو ليس بعاصي، عاصي، قلت يا أخي لا يشرب بيمينه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الشيطان يشرب ويأكل بيمينه، مش يقول لك؟ قل يا أخي والله هذا ما هو طيب، هذا ما هو، هذا حرام. ها؟ فالخلاصة أنه خبيث، لا شك أن الدخان من الخبائث. نعم.
يقول: حديث لا يزني الزاني وهو مؤمن معناه هو ليس مؤمن، فهل هو كذلك ليس مسلم؟
نعم.
حديث لا يزني الزاني وهو مؤمن، معنى الحديث أنه ليس بمؤمن، فهل نقول أنه ليس بمسلم؟
معنى ليس بمؤمن إذا كان يصلي ويصوم ويقوم بالواجبات، فمعنى ذلك ليس بمؤمن كامل الإيمان، ناقص الإيمان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، يعني هذا ضعيف الإيمان. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الثابت في الصحيحين أو في البخاري وغيره، يقول النبي عليه الصلاة والسلام في بيان أن العبد لا يؤمن حتى لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لو كان الناس كلهم يحبون لإخوانهم ما يحبون لأنفسهم ما وجدت اثنين عند محكمة ولا عند شرطة ولا في السجن، لأن كل إنسان يحب أخيه مثل نفسه. هل هذا يعني يكون كافر؟ لا، هذا يعني من كان يؤمن بالله، يعني هذا يدل على نقص الإيمان. إيمانه ناقص، مسلم لكنه ناقص الإيمان، كقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر في الصلاة: لا صلاة لمن بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان. المعنى في هذا أنه لا صلاة كاملة، إنسان عنده طعام ونفسه تسوق إليه ولكنه صلى حينما قيمت الصلاة، هذا صلاته ليست كاملة، ليست كاملة، لكن صلاة لا تبطل، لا تكون باطلة، لكن الأفضل له أن لا يأتي إلى الصلاة إلا وقد أقبل على حاجته. فالمقصود كمال الإيمان. إذا كان كافر يعني من الكفار لا يصلي ولا يقوم بشيء، هذا يعني لا يؤمن، لا يزني الزاني شيء يؤمن، هذا نفي الإيمان. أما إذا كان من المسلمين فمعناه عدم كمال الإيمان، يعني لا يؤمن، يعني أي ليس بمؤمن كامل الإيمان، وإنما هو ناقص الإيمان. نعم. تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو يعني المؤمن عند أهل السنة والجماعة أو مرتكب الكبيرة من كبائر الذنوب هو مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، أو مؤمن ناقص الإيمان. ألا يكون الإنسان كالخوارج يكفر الناس عباد الله؟ لا، أداب مسلم فإنه ناقص الإيمان. نعم. إلا إذا استحله، فإذا استحله يكون كافرا والعياذ بالله. نعم.
هنا السؤال يقول: ما اسم المرأة التي كانت في البر؟
نعم،
اسم المرأة التي كانت في البر، كأن يقصد الشيخ القصة التي تشتبها.
لا نعرفها ولا رأيناها، لكن ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه كلمة الإخلاص، ذكر هذه القصة. وبعد يمكن يرد عن سؤال يقول: ما اسم المرأة التي كانت في البيت؟ نعم. ما اسم الرجل الذي أتى إليها؟ نعم نعم نعم.
هنا السؤال يا شيخ عن كتاب فتح المسلم، يقول أنه كان يقرأ في كتاب فتح المسلم، وذات يوم كان يقرأ في الكتاب وقال له أحد أن بالكتاب، وهنا كلمة ليست واضحة، كأنه يقول أغلاط كثيرة.
نعم.
يقول: كان يقرأ في الكتاب وأتى رجل وقال له في الكتاب كلمة ليست واضحة، كأنه يقول في الكتاب أغلاط كثيرة.
ما فهمت كلامك. نعم. ها؟ شو يقول؟
يقول: أنا دائما أقرأ كتاب فتح المسلم، وذات يوم كنت أقرأ الكتاب وقال لي أحد أن بالكتاب.
ما أدري والله، صاحب السؤال يجيب عليه. نعم نعم. نعم، مش واحدة؟ طيب. نعم، خلاص الأسئلة. أسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، التوفيق لما يحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون
الله سمع الله لمن حمده الله 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 أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
الله
سمع الله لمن حمده
الله. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله 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 أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله.
وأصحابه ومن اهتدى بهداهم ما بعد. ينصرنا أيها الإخوة الأفاضل أن نستضيف وإياكم فضيلة الشيخ سعيد بن وهب القحطاني الذي يزورنا من المملكة العربية السعودية ليلتقي بإخوانه وأبنائه من أهل الجهراء، فحياه الله وبياه. نسأل الله جل وعلا أن يكتب هذه المحاضرة في ميزان حسناته وحسناتكم، وأن يلهمنا وإياه بإذن الله تعالى التقوى والعلم والعمل. محاضرة شيخنا اليوم بإذن الله تعالى بعنوان التقوى وثمراتها، نسأل الله تعالى أن يفتح عليه، فليتفضل مشكورا مأجورا بإذن الله تعالى.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، الشكر والفضل والإحسان لله سبحانه وتعالى الذي وفق للقاء بهذه الوجوه التي أسأل الله تعالى أن يجعلها مباركة أينما كانت، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. ولا شك أن الفضل لله تعالى، ونعم الله كثيرة، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، وأنا أعتبر أن من النعم أن أرى مثل هذه الوجوه من الأحبة في الله، من الغرباء الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام فطوبى للغرباء. وأنا لا أعتبر هذه محاضرة، وإنما أعتبرها كلمة مختصرة. لا شك أن التقوى الحقيقة هي لفظ عام كلفظ الإسلام والإيمان. الإسلام والإيمان إذا افترق اختلف، إذا افترق اجتمع، وإن اجتمع افترق. مثال ذلك يقال الإسلام فقط، فيشمل الإيمان والإسلام، فلان مسلم خلاص يكفي يدخل فيه الإيمان والإسلام، فلان مؤمن يدخل فيه الإسلام كذلك. لكن لو قيل فلان مسلم فلان مؤمن، حينئذ اجتمع افترق، فالمؤمن هو الذي يقوم بالأعمال الباطنة، والمسلم هو الذي يقوم بالأعمال الظاهرة. فالتقوى كلمة شاملة تشمل الدين كله، تشمل كل الدين، ولهذا تعريفها هو أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وتترك معصية الله على نور من الله، تخشى عقاب الله. ستة أركان لهذه الكلمة: تعمل بطاعة الله على نور من الله، على علم ومعرفة. ما يكفي أنك تعمل وتعمل على علم، لا يكفي، ترجو ثواب الله بعد، لابد من أنك ترجو أن الله ينجيك من النار ويدخلك الجنة، وترجو أن يرضى عنك، وتترك معصية الله على نور من الله على علم. لا يكفي، لابد أن ينوى تخشى عقاب الله. إذن هذه تعريف التقوى في الحقيقة تعريف جامع شامل مانع، وليس من تعريفه، وإنما هو من تعريف بعض السلف رحمة الله عليهم، يروى إلى يذكر إلى طلق بن حبيب رحمه الله تعالى. فلا شك أن التقوى هي أن تقوم بجميع الواجبات التي أوجب الله عليك، وتبتعد عن جميع المحرمات التي حرم الله عليك، ولهذا هي ركن من أركان الخطبة. لا تصح الخطبة التي ليس فيها الأمر بالتقوى والموعظة، لأنها الأصل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذه التقوى حينما بعث معاذ، قال اتق الله حيثما كنت، بل هي وصية الله تعالى، وصية الله تعالى للأولين والآخرين هذه التقوى. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض. هي وصية الله تعالى للأولين والآخرين، وهي وصية النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ حينما بعثه إلى اليمن، قال النبي عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تتمعها، وخالق الناس بخلق حسن. هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام، وصية الله وهي وصية النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقد جاءت في آيات كثيرة وفي أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام مدح التقوى، وأنها يعني من أعظم الحسنات، بل هي أعظم الحسنات، لأنه يدخل فيها التوحيد. إذا أطلقت التقوى يدخل فيها التوحيد والابتعاد عن الشرك. ولهذا قال الله تعالى: أوصى المؤمنين أمر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله حق تقاته. قال ابن مسعود: حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر سبحانه وتعالى. إذن هذا شمل الدين كله، وأن النبي أن الله تبارك وتعالى قال ذلك. ولا شك أن الله تعالى أمر بها وقال: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. يعني اتقوا الله واتقوا الأرحام أن تقطعوها. فالله تعالى أمر بها وأمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، قال: اتقوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن التقوى إذا كان الإنسان يتقي الله تعالى يبتعد عن جميع المحرمات، لأنه يتقي الله. فقول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: اتق الله حيثما كنت، يأمره بتقوى الله تعالى في أي مكان، في السماء، في الأرض، في البحار، في الظلمة، في الشعاب، في أي مكان. وهذا هو المراقبة في الحقيقة لله تعالى، المراقبة، لأنه يراقب الله لتقواه، لأنه يتق الله تعالى. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في المراقبة: وما تكونوا في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. إذن المتقي لله هو يجعل بينه وبين عقاب الله وقاية، يجعل بينه وبين سخط الله وقاية، يجعل بينه وبين ما يخافه من عقاب الله تبارك وتعالى وقاية، تقيه من عذاب الله بطاعة الله وطاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بها عليه الصلاة والسلام، وصية النبي عليه الصلاة والسلام لجميع الناس، كما أن الله أوصى بها أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد حبشي أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحديث، هذا يدل أو هذا الشاهد يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوصي بها. ولأهمية التقوى كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل الله في دعائه: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ونحن أولى بأن نسأل الله تعالى الهدى والتقى والعفاف والغنى أولى من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. وبين النبي عليه الصلاة والسلام من ثمرات التقوى أنها أكثر ما يدخل الناس الجنة. قال: أكثر ما يدخل الناس الجنة حينما سئل تقوى الله وحسن الخلق، وأكثر ما يدخل الناس النار أجاب على ذلك قال عليه الصلاة والسلام: الأجوفان الفم والفرج. فأكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق، وحسن الخلق هو من التقوى، لأن التقوى هي كلمة شاملة. والتقوى في الحقيقة أهم من اللباس الحسي. الإنسان الآن لو خرج من بيته عاريا ما عنده شيء يحتاج إلى الخروج، يخرج عاريا لحاجة أو لخوف أو لشيء، حصل براكين، خرج بعض الناس عراة، نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ما عنده شيء، فهذا معذور لا يلام. إذا اتقى الله ما استطاع، ما حصل شيء خلص، ما عليه، لكنه لا يعذر من لباس التقوى في أي حال وفي أي مكان، لأن التقوى هي عبادة بينه وبين الله تعالى، مراقبة لله، عمل لله، وهي يتقي الله الإنسان، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. ولباس التقوى ذلك خير، لباس التقوى خير من اللباس الحسي، كما قال: خير من اللباس الحسي. سبحان الله، هذا يدل على أن التقوى لا يعذر أحد بتركها ولا بإهمالها. إذا قال بعض القائلين: إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا، فخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. هذا يدل على أن الإنسان بالتقوى يكون هو خير الناس، ويكون بدون تقوى هم من شر الناس. فالتقوى أمرها عظيم، وهي في الحقيقة هي أهم من الطعام والشراب الذي يأكله الإنسان ويشربه. لو بقي الإنسان عن الطعام 3 أيام أو 4 أيام أو أكثر قد يموت، ها، وقد يعذر إذا كان لا يجد شيئا، لكن التقوى أهم من الطعام والشراب. ولذا قال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. خير الزاد، خير من الطعام والشراب، التقوى، وهي كما سمعتم القيام بالواجبات والابتعاد عن المحرمات التي حرم الله تعالى. تزود من التقى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر، فكم من صحيح مات من غير علة يعني قد يكون الصحيح، يعني وكم من سقيم عاش حين من الدهر، قد يبقى المريض سنين طويلة. ولكن عليك أن تتقوى بطاعة الله وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام، عليك بتقوى الله إن كنت غافلا. يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري، فلو كانت الأرزاق تأتي بقوة لم يأخذ العصفور شيئا مع النسر. فتقوى الله يا أخوان هي من أعظم الطاعات، بل هي أعظم الطاعات. ولا شك أن التقوى تجعل الإنسان هو أكرم الناس، على حسب تقواك لله يكون كرمك عند الله تعالى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يختلف الناس في تقواهم عند أهل السنة والجماعة، لأنهم لا يكفرون بالمعاصي والكبائر. فإذا كان الإنسان هذا عنده طاعات كثيرة وهذا عنده أكثر، كلما تكون أكثر في الطاعة المشروعة التي على هدي النبي عليه الصلاة والسلام تكون عند الله أكرم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يكفي العبد أنه يكون أكرم الناس عند الله تعالى إذا قام بما يجب عليه لله تعالى، وحينئذ على المسلم أن يرغب في هذه التقوى التي أمر الله بها وأمر بها النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن التقوى يعني لها أدلة كثيرة، لكن أقتصر على بعض الثمرات للتقوى وأنتم تعرفونها، لأنها في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الانتفاع بالقرآن، المتقي ينتهى بالقرآن. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ينتفع. صحيح القرآن نافع لجميع الناس والجن والإنس، لكن كون الإنسان ينتفع به انتفاعا ويستفيد منه ويخشى قلبه للقرآن ويعمل قلبه، لا يعمل هذا إلا من وفقه الله تعالى للتقوى وراقب الله تعالى واستفاد من هذا العمل. واتقوا الله واعلموا أن الله يحب المتقين، هذا محبة من ثمرات التقوى، أن الله يحبك. إذا اتقيت الله وابتعدت عما حرم الله وقمت بما أوجب الله أحبك الله، لأنه سبحانه وتعالى يحب المتقين كما بين سبحانه وتعالى. وبين سبحانه وتعالى بأن من أسباب الخيرات التي تنزل على الناس وعلى الأمة هي بأسباب التقوى، كما قال سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فلا شك أن التقوى هي من أسباب البركات ومن أسباب الخيرات التي يحصل عليها الناس. التقوى من أسباب العلم النافع والتوفيق للعلم النافع، رزقني الله وإياكم العلم النافع. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. الله أكبر. فإذا اتقى الله جعل الله له علما نافعا يفرق به بين الحق والباطل، وهذا من فضله. واتقوا الله ويعلمكم الله، هذا يدل على أن التقوى من أسباب البركات ومن أسباب الخيرات. ولا شك أن التقوى إذا قام بها الإنسان صلحت أعماله وصلحت أقواله وصلحت دنياه وصلحت أخراه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إذن هذا يدل على أن الفوز العظيم هو بطاعة الله وطاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن المسلم إذا اتقى الله جعل الله له من كل ضيق مخرجا ويسر له أمره ورزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. هذا يدل على بمنطوقه على هذه الثمرات. المفهوم يدل على أن من لم يتق الله لا يجعل الله له مخرجا ولا يرزقه من حيث لا يحتسب، ومن لم يتق الله لا يكفر الله عنه سيئاته ولا يعظم له أجرا. وهكذا الخلاصة أن الإنسان لو تكلم عن التقوى لا تكلم بالقرآن الكريم وتكلم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام كلها، لأن التقوى كما سمعتم أن تعمل بطاعة الله، كل طاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وتترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. إذن ما بقي شيء من الدين إلا وقمت به. أما إذا قصر الإنسان في بعض الأمور أو عمل بعض المحرمات فإن تقواه تكون ضعيفة وتنقص كالإيمان، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصي، كذلك التقوى تزيد بالطاعات وتنقص بالمعاصي والسيئات. ولا شك أن المتقي من أعظم الثمرات التي يجنيها أن الله يحبه، فإذا أحبه أحبه الله تعالى، أحبته المخلوقات. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى ينادي جبريل: يا جبريل إني أحب فلان فأحبه. محبة الله تعالى هي من أعظم المطالب، والشان ليس أن تحب الله أنت، أن يحبك الله. إذا أحبك الله هذا الفوز العظيم. فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبه، وإذا أبغض الله العبد نادى جبريل: يا جبريل إني أبغض فلان فأبغضه، نعوذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يبغض فلان فأبغضه، ثم توضع بغضاه في قلوب الخلق في الأرض. فأوصي نفسي وأوصي إخواني بتقوى الله تعالى في السر والعلن، في أي مكان: البر، البحر، الغرفة المظلمة، أطفئت الأنوار وأغلقت الأبواب وأرخيت الأستار، يعلم بأن الله يراه وأنه مطلع عليه سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه خافية. يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في نحرها، والمخ يجري في تلك الأرض من المخ، بعد المخ الذي يجري في عظام البعوض النامس، هذا يسمونه بعض الناس النامس الناموس، المخ يراه ويرى نياط عروقها في نحرها، والمخ ويرى المخ يجري في تلك عظام النحل، قال: امن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. قال بعضهم: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، هذه مراقبة دقيقة، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله غافلا ولا إما تخفي عليه يغيب. بعض الناس ظاهر الصلاح، وجهه فيه الصلاح، وثيابه فيها الصلاح، ومراقبة وكلامه مع الناس فيه الصلاح، ولكن إذا خلى بمحارم الله انتهكها، نسأل الله العافية. ولهذا ثبت في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن من الناس من يأتي بجبال كتهامة، كجبال تهامة بيضاء يوم القيامة، تذهب هباء منثورا، نسأل الله العافية. فسئل عن ذلك قال: لأنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وهذا والله أعلم، إن إما لأنهم أخذوا المحارم وأخذ من سيئاتهم، وإما لأنهم استحلوها فذهبت أعمالهم. فلا شك أن الإنسان إذا يعني يراقب الله في السر. قال بعض القائلين: إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فصنها وقل: يا نفس إن الذي خلق الظلام يراني. بل قال الله تعالى في وصية لقمان لابنه: يا بني
إنها إن تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير لا يخفى عليه خافيه. وما تكون في شأن قال فيه وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وصيتي لي نفسي ولإخواني تقوى الله تعالى والمراقبة له سبحانه وتعالى والقيام بجميع ما أوجب الله والابتعاد عن جميع ما حرم الله. الناس يختلفون في إيمانهم وتقواهم، منهم المقربون وهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام السابقون، ومنهم أصحاب اليمين، ومنهم الظالم نفسه. فالناس يختلفون، فالمقربون هم الذين قاموا بالواجبات وابتعدوا عن المحرمات وتركوا المكروهات وعملوا المستحبات، هذا عمل مبارك، هذا مقرب، هذا من السابقين، يلتحق بدرجة السابقين. وأصحاب اليمين أو المقتصدين هم الذين يقومون بالواجبات ويبتعدون عن المحرمات، والظالم لنفسه هو الذي يعمل بعض المحرمات ويترك بعض الواجبات. ولهذا قال الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد، المقتصد هو الذي يحافظ على الواجبات ولا يترك واجبا أوجبه الله ويترك المحرمات ولا يعمل محرما حرمه الله، وربما ترك المستحبات ووقع في المكروهات، هذا من الناجين. لكن منه منا ما هناك محرم حرمه الله، لا غيبة ولا نميمة ولا ربا ولا أكل الناس أموال الناس بالباطل ولا أي محرم حرمه الله تعالى، من هو ده؟ نسأل الله العفو والعافية. والظالم نفسه كما سمعتم. فأسأل الله الذي لا إله إلا هو بأسماء الحسنى والصفات العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه لذلك ولي ذلك والقادر عليه، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأزواجنا، وأن يرزقنا وإياكم الهدى والتقى والعفاف والغنى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
شكر الله لشيخنا الفاضل، وأسأل الله تبارك وتعالى لا يحرمه أجر هذه الكلمات وأن يرفع قدره عنده، إنه سميع مجيب. هنا بعض الأسئلة، يقول يا شيخ كيف يعرف العبد مقدار التقوى عنده، وكيف يعرف أن الله قد رضي عنه أو يرضى عنه؟
الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخشون ويخافون أنهم لا تقبل أعمالهم، فكيف تعرف أنت؟ الله عز وجل يقول والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة يا رسول الله أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال لا يا ابنة الصديق أو يا ابنة أبي بكر، ولكن الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يتقبل منه. الله أكبر. وكان عمر رضي الله عنه يقول لحذيفة أنشدك بالله هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم، أي من المنافقين؟ قال لا، ولا أزكي بعدك أحدا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في عمر ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان، سلك الشيطان فجا غير فجك، ومع ذلك اتهم نفسه رضي الله عنه. كان بعض السلف يقول لو علمت أن الله بالدرداء، لو علمت أن الله تقبل مني صلاة واحدة لكان ذلك أحب إلي من الدنيا وما فيها. فيؤخذ من هذا، من هذه الآية وهي الأصل، أن من كان يخاف الله ويخاف على أعماله أنها لا تقبل، ويخاف الرياء ويخاف السمعة ويخاف على دينه، فهذا علامات التقوى. ما دام أن الله يقول والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ذكر البخاري عن أبي مليكة قال أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما منهم من أحد يقول بأن عمله مثل عمل إيمانه مثل إيمان جبريل والمكائن، وما منهم من أحد إلا ويخاف النفاق على نفسه. فإذا خفت النفاق على نفسك
واتهمت نفسك بأنك يعني معرض للخطأ، هل عملي مقبول، هل أنا قمت بالواجب، هل أنا ابتعدت عما حرم الله، هل قمت بالواجبات، هذا دليل على تقواك. ولهذا هذا يسبب لك الخشية لله ويسبب البكاء في الخلوات لأنك تخاف. أما إذا كان قلبك مطمئن بس والله الحمد لله أنا عندي إيمان قوي والحمد لله وأنا متقي لله تعالى الله أكبر، هذا يسبب موت القلب نسأل الله العافية، ويسبب الأمن من مكر الله، ويسبب يعني مصائب عظيمة. لكن كون اللسان يخاف، ما دام النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. قال بعض نسائه وأنت رسول الله، قال إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالمؤمن يجمع بين الخوف وبين الرجاء، يخاف إن أعماله تبطل من الرياء والسمعة والتقصير، ويرجو الله يعلم بأن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. يجمع بين الخوف وبين الرجاء. وذكر بعض علماء نجد أنه يغلب الخوف في حال الصحة والعافية لكن ما يترك الرجاء، الرجاء معه، يرجو الله، يرجو ثواب الله، يعلم بأن الله غفور رحيم وأنه سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، وأنه لكن يغلب جانب الخوف. وعند المرض وعند يعني في غير الصحة يغلب جانب الرجاء. وهكذا المؤمن كالطائر يمشي بجناحين، جناح الخوف وجناح الرجاء، يرجو الله ويخافه سبحانه وتعالى ويسأل الله التوفيق، يسأل الله التوفيق. النبي عليه الصلاة والسلام يسأل الله، كان يقول لأبي بكر، قال أبو بكر رضي الله عنه كما في الصحيح يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، وفي رواية مسلم وفي بيتي. قال يا أبا بكر قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت غفور رحيم. الله أكبر. قال سماحة الشيخ بن باز رحمة الله عليه تكلم عن هذا، قال هذا أبو بكر يقول النبي عليه الصلاة والسلام بأنه قد ظلم نفسه، فمن منا لا يظلم نفسه؟ إذن مع كل واحد ظالم نفسه، ما دام أن هذا الرجل الذي كما قال عمر لو وزن إيمانه وإيمان الأمة لرجح إيمان أبي بكر بإيمان أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ذكره عمر رضي الله عنه، ذكره صاحب تاريخ الخلفاء عن عمر، ماذا يخاف أبو بكر رضي الله عنه ومع ذلك يقول النبي قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وهو بلا شك أفضل البشر بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الأنبياء هم الدرجة الأولى وأفضلهم محمد بن عبد الله. من أفضل الناس بعد الأنبياء؟ أبو بكر فوريا بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولهذا يقول قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. فالإنسان لا يزكي نفسه ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. كثير من الناس يقول الحمد لله صلي والحمد لله عندنا خير الحمد لله، يا أخي اعمل كذا ابتعد عن العمل الفلاني، نصلي والناس راحوا والناس ما يتركون الصلاة. طيب اترك الصلاة كافر، هذا مع اليهود والنصارى، كيف تقيس على هذا؟ هذا يدل على أن القلب فيه بلاء فيه مرض نسأل الله العافية. لكن الذي يدل على أن القلب سليم دائما يرجو الله ودائما يخافه ودائما يتأوه، إن إبراهيم لأواه حليم خائف من الله خائف من عقابه، يرجو ثوابه ويخشى عقابه، يطمع في جنته ويخاف من ناره، هذا هو من علامات السعادة. أسأل الله لي ولكم التوفيق. وهذا على حسب ما أراه والله أعلم. نعم.
قل السائل يا شيخ إن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي، فما معنى النقي الخفي؟
إن الله يحب العبد التقي
النقي الخفي.
النقي الخفي أولا التقي هذا معروف، والخفي الذي يخفي أعماله الصالحة خاصة التطوعات، صلاته بليله صدقاته التي قال النبي عليه الصلاة والسلام فيها في الصلاة الخفية، قال في الصدقة، ذكر من السبعة التي ظلمه الله في ظله رجل تصدق بصدقة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وهو يحب أن يستر أعماله. والنقي يؤخذ من المعنى من الظاهر، ما طلعت على تفسيره، لكن يؤخذ أنه منقي والله أعلم، ينقي نفسه من السيئات ومن المعاصي ومن الشركيات ومن غير ذلك. الخلاصة هذا وصف جميل، هذا يحب، إذا حصلت التقوى الأولى حصل له كل خير. نعم
أحسن إليك. هذا يعني الأخوة بعض الأخوة يقولون إنك قد عرف عنك يعني مرافقتك للشيخ ابن باز رحمه الله، فهم يريدون أن تحدثهم عن تقوى الشيخ وعمله وعلمه وبعض ما تذكر عنه.
الشيخ رحمه الله له سيرة كتبها تلاميذه الكبار وأخذوها ونشروها، ومن أراد أن يطلع على هذه السيرة فليقرأ، موجودة في كل المكتبات في الغالب، فمن أراد ذلك يعني يرجع إليها. لكن ممكن أخبركم بشيء قد لا يقال أنه منشور، لأني أنا سمعته وثبت عندي في أو أخبرني بعض الناس أنه مواقف من هذه المواقف التي تدل على أن الشيخ درس الجن والإنس، الشيخ استفاد منه الجن والإنس، وهكذا كل طالب علم يستفيد منه الجن والإنس. كان في الباحة يقال رجل يقال أبو يوسف يقول بأنه كان سائق للشيخ عام 83 هجرية. المصيبة أنكم يا أهل الكويت في الغالب أسأل تاريخ اليوم، من يعرف تاريخ اليوم بالهجرية يرفع يده سرعة، كم تاريخ اليوم؟
11
ها؟ 11 اليوم؟ زين ما شاء الله أنت من القدامى ما شاء الله. يقول عام 83 هجرية كنت سائق للشيخ في المدينة، وكان رئيس الجامعة الإسلامية، وكان في طالب من أفريقيا يدرس مع الطلاب، كان في غرفة ما يقارب طولها 6 متر، ودخل بعض الشباب بعض الطلاب وقال لهم هذا الرجل الأفريقي أغلق الباب لبعض الطلاب، فلم يغلق الباب، فغضب هذا الأفريقي ومد يده وامتطت إلى 6 متر وأغلق الباب، ثم رجع يده مغاط ما شاء الله مغاطها ورجعها. سبحان الله، دخل الخوف في قلوب الناس، قالوا ذهبوا للشيخ، يقول وأنا معهم لا يزال حيا في الباحة، اسمه أبو يوسف في مركز الدعوة في الباحة، يقول وأنا معهم كبير في السن، لكن الشيخ شفع له خلاه عندهم موظف هناك في حياته رحمه الله، وجلس عند الشيخ وأخبره بالقصة. جاء للشيخ أسألك بالله، اسمه عمر هذا الطالب الفريقي اسمه عمر، قال أسألك بالله هل أنت جني ولا إنسي؟ قال لا والله يا شيخ إلا جني، وجيت أطلب العلم، لا تحرمي طلب العلم، جزاك الله خيرا. معنى كلامه يقول فاشترط عليه الشيخ لا تغير شكلك، تبقى على شكلك هذا ولا تغير شيء من صفاتك، يعني تبقى إنسان. قال واصل الدراسة يقول والله بأني كنت أمر عليه في سكنه ويركب معي في سيارتي، وأصلي أنا وهو في الحرم وأرجع في شقته، ويقول آخر أهديب حينما أخذ شهادته من الشيخ، أخذ شهادته من الشيخ. الموقف الثاني سألت واحد يقال عبد الرحمن الجلال أو الجلالي في الخرج في الدلم من طلاب الشيخ الآن، هو عمره تقريبا 65، سألته قبل سنة تقريبا، قلت ما في مواقف للشيخ يعني رأيتها ما كتبت؟ قال لا في مواقف، أذكر لك موقفين. الموقف الأول أن الشيخ اشترى له أرض في الصحنة، الصحنة هذه على طريق وادي الدواسر في الدلم، وجاء بعض الناس واعتدى على الأرض وأخذ هذه الأرض أخذها، وأخبر الشيخ قالوا الشيخ الجماعة الفلانية أخذوا أرضك اللي اشتريت، قال هم راضين؟ قالوا راضين. قال بس ما عندهم شيء آخر؟ قلوبهم طيبة؟ قالوا قال خلهم يروح يستاهلونها، أهم شيء ما يكون غضبان علينا. قالوا تركها، وهو قاضي المنطقة، قاضي منطقة الخرج، ومع ذلك كان هم راضين، قال خلهم يروح. وش راحت الآن؟ وراح الشيخ رحمه الله، راح كلهم الدنيا راحت. قالوا الموقف الثاني في جني يقول ركب على إنسان عندهم، التبس بإنسان في الدلم، يقول وسألوا قالوا أنت ما تحضرون يا جن الدروس؟ قالوا لا نحضر الدروس الحمد لله، إلا إذا كان فيه درس عند الشيخ ابن باز في الرياض فنحضر دروس الشيخ. قال تروحون للرياض؟ قالوا وين الرياض؟ نحضر عند الشيخ ويحضر جن من الهند يحضرون دروس الشيخ، من الهند يحضرون عند الشيخ. قال رحت للشيخ وقلت يا شيخ أبشرك بخير. قال بشرك الله بالخير. يقول وأخبرته بالقصة، قال إيه، ولهذا كنت أجمع بين كلام في كلامي بين الجن والإنس، ثم ممكن تسمعون الشيخ حيان يقول يجب على الجن والإنس تقوى الله تعالى، يجب على الجن والإنس أن يوحدوا الله عز وجل. أما بالنسبة لسيرة الشيخ وحياة الشيخ فمذكورة في الكتب الموجودة ويراجع الإنسان، نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح والتوفيق. وأخبرني واحد في السودان يقال له كذلك كان يقول كنت سايق للشيخ عام 1406، يقول الشيخ تبرع الواحد ب2000 ريال، ما أدري في ورقة أو شيك، الظاهر والله أعلم أنها ورقة، كأنها ورقة، لأن الشيخ أظن ما يقدر يعمل هذا العمل. فيقول هذا الفقير زاد صفر، صارت 20,000، الشيخ تبرع له ب2000 وهذا زاد صفر. واكتشف هذا الرجل عند المحاسب ومسكوه وجوبه للشيخ، قالوا هذا يا شيخ زور عليك، كتب 20,000 وأنت كاتب له 2000 ريال. والشيخ قال أمضوها له لعله أن يكون محتاجا، فأمضوا له 20,000. الله أكبر، هذا من كرم الرجال، نسأل الله أن يغفر له، نسأل الله لنا ولكم من النافع العمل الصالح التوفيق المحب، والإنسان يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو أعظم من يقتدى به صلوات الله وسلامه. لكن هذا مواقف تدل على الزهد في الدنيا وتدل على محبة الله ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام ومحبة الخير، ونسأل الله أن يغفر له وأن يجعلنا وإياكم من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، ما يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم صل على محمد.
صلى الله عليه شيخ. هنا يا الإخوة إعلان من إخوانكم في مسجد عودة عوض العنزي يدعونكم للدرس العلمي في شرح كتاب الصيام والاعتكاف من كتاب منار السبيل كل جمعة إن شاء الله بعد العصر مدة 3 جمعة، وذلك لقرب شهر رمضان الكريم. وهنا أيضا طلب من الإخوة، هم يطلبون من الشيخ حفظه الله أن يكرر الزيارة لمنطقة الجهراء وأن تكون ذلك في دورة علمية يقيمها في شرح يعني ما يحتاجه طلاب العلم من العلم الشرعي، فهم يريدون إجابة على الهواء أو وعدا من الشيخ حفظه الله.
نعم،
يريدون وعدا بذلك،
يعني الزاما، يعني أسأل الله أن يسر ما يرضي، أسأل الله أن يسر ما يرضي، الواجبات تتزاحم، أسأل الله أن يسر ما يرضي. لو اتصلوا بالإخوان لعل الله يشرح الصدر ويعين ووفق على ما يحب، يعني نسأل الله أن يوفقنا وإياكم.
هذه موافقة مبدئية نسميها موافقة.
نسأل الله ذلك. يقولون بس هذا ممكن فيه نكتة للإخوان، يقولون إذا حصل بين الإخوان شيء موعد ولا شيء يقول كون يعني كون بيننا اتصال، قالوا يقولون هذا فيه تصريف يعني. ما شاء الله يعني، الله يوفقنا وإياكم.
شكر الله لشيخنا الفاضل، وجزاكم الله خير على الحضور والاستماع، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد.
الله يوفقنا وإياكم.